وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى آله الهداة المهديين الأوصياء الخلفاء المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا على اتحال في صحيحة زرارة الثانية نقرأ متن الصحيحة، ولو أخذنا فيها شيء إضافي ولكن تجميع ما سبق من نكات ومطالب في هذه الصحيحة. الصحيحة كالتالي: قال قلت، طبعا الصحيحة هي في تهذيب المجلد الأول الصفحة 421. قال قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك. قال: تعيد الصلاة. في موارد النسيان لا يعفى عن النجاسة الخبثية ويوجب بطلان الصلاة. قال: تعيد الصلاة وتغسله. قلت: فإني لم أكن رأيت، هذا فرض آخر يعني، فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه، يعني علم إجمالي مو علم تفصيلي، وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه، يعني أيضا فحصت، فهل هذا يرفع العلم الإجمالي أو لا؟ فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدته. قال: تغسله وتعيد، لأن ما دام فاض علم إجمالي ولم يعلم بارتفاعه وإنما فقط عجز أو يأس، فبالتالي هذا ما يعد معذرا أيضا في موارد النسيان الملزم للإعادة والقضاء. قال: تغسله وتعيد. قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه، هذه صورة ثالثة ليس علم إجمالي، فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت مع ذلك انفحص، فنظرت فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت فيه. قال: تغسله. طبعا صليت، تمت الصلاة، فرأيت فيه، فأم تراخي وتأخر، فرأيت فيه. قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: لماذا؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. طبعا هذه نفس الكبرى، كبرى الاستصحاب، فقط وقع الكلام بين الأعلام أن التعليل بالاستصحاب هنا لماذا؟ يعني لماذا؟ لأنه إذا كان عدم العلم بالنجاسة كافي في الإجزاء، لماذا علل عليه السلام باستصحاب الطهارة؟ هل لأن الشرط في الصلاة هي الطهارة وقد أحرزها بالاستصحاب ولا يكفي عدم العلم بالنجاسة، أم أن الشرط الواقعي في الصلاة هو عدم النجاسة؟ طبعا هذا البحث من جهة صوروية في المقام، لأنه الصحيحة لا تدل على الكبرى، هي على أي حال دالة على الكبرى، وكما مر بنا مرارا هذه النقاشات الفقهية الدقية بين الأعلام لا ضرورية ولا بأس بها، ولكن لا تنفي حجية الكبرى الكلية، وهذه نقطة مهمة دائما، أنه في موارد الروايات التي فيها كبريات كلية، الكبريات الكلية يؤخذ بها، إجمال التطبيق الصوروي لا يضر بظهور الكبرى الكلية. النظير تقريبا تبعيض في الحجية كما يقرر ذلك. فإذا هذا البحث في الجهة الصوروية من جهة التدقيق الصناعي ليس إلا، لأنه يوجب إجمال الكبرى. طبعا هذا غير مضطرد في كل مكان، لكن في كثير من الروايات والأدلة الكبرى واضحة لا يشوبها إجمال. قد يكون هناك تأمل أو خدشة في الصغرى في بعض الموارد أو كثير من الموارد، لأنه أكثر الموارد، لكن في كثير من الموارد غير قليلة إجمال الصغرى قد يسري إلى الكبرى فيجعلها مبهمة أو مجملة. لكن هذا ليس شيء مضطرد، يعتمد حسب وضوح الكبرى من أدلة أخرى أو روايات أخرى، حسب الألفاظ التي عبر بها عن الكبرى. هذه كلها أمور تكتنف الدلالة، لازم يلتفت إليها الإنسان. يعني لا هي قضية مضطردة أن إجمال الصغرى لا يسري إلى إجمال إلى الكبرى، ولا هي قضية مضطردة أن إجمال الصغرى دائما يسري إلى الكبرى. يعتمد حسب الموارد، حسب الألفاظ التي أدي بها الكبرى، الرواية الكبرى، حسب تلك الموارد. نعم، ويعني هو ما يكتنف الكبرى من انضمام أدلة أخرى، روايات أخرى وما شابه ذلك. فإذا القضية تعتمد على التدقيق في الأبواب أو في المسائل والأدلة، أنه متى يلتزم بالتبعيض في الكبرى. نعم، على أي حال هنا في المقام هناك مبحث صناعي كبروي كلي يثيره الميزة الناعين ومتين، أن في موارد الضدين، يعني في المركبات بعبارة أخرى، في الصلاة المعتبر الطهارة من الخبث أو مانعية النجاسة من الخبث، لأن الأدلة اكتنفت على كلا اللسانين، وهل كلا اللسانين مجعولين أم لا؟ هذا مثال. مثال آخر، في الصلاة أو في الطواف أو في مركبات أخرى، هل الطهارة المعنوية أخذت لا صلاة إلا بطهور، أو الحدث جعل مانعا؟ أمثلة أخرى، هل الغصبية مانع من صحة الصلاة، أو الإباحة شرط في صحة الصلاة؟ طبعا هذا شرط عقلي وليس شرط شرعي، وإن استدل له ببعض الأدلة الشرعية. مثال آخر بعد، الاستقبال شرط في الصلاة، أو الاستدبار مانع في الصلاة؟ شوف دائما ضدين، أيهما أخذ في المركب؟ كليهما أخذ أم لا؟ تعبير المشهور في هذه الموارد بصراحة، يعني المشهور بحسب طبقات الفقهاء إلى أن وصلت النوبة إلى مدرسة الوحيد البهبهاني، أو قل مدرسة الميزة النائني بشكل أخص، هي الوحيد بدأت وبالدق وذروتها صارت عند النائني، أنه هل معقول يجعل كلا الأمرين أو أحدهما أو كذا أو كذا؟ المجرة هذا المبحث أثاره الميزة النائني بقوة في مبحث الصلاة، وبالذات في مبحث اللباس المشكوك. وتبنى الميزة النائني كما تبنى كثير من تلاميذ الميزة النائني أنه غير معقول أن يجعل حكم ضمني في مركب واحد أو في حكم واحد على تحال، من غير المعقول أن يجعل كلا الضدين، يعني أحدهما شرط والآخر عدمه مانع. طبعا لا من جهة التضاد، لأنه واضح، يعني إذا أخذت الطهارة شرط عدم النجاسة تأخذ مانع، ف هذا ما في تضاد، هذا في وفاق، أن عدم النجاسة موافق للطهارة. من هالجهة ليس هناك تنافي، ليس مراد مدرسة الوحيد البرهاني أو مدرسة الميزنائني أن هناك تهافت تضاد لا أو تناقض. بلا شك أنه إذا جعل أحدهما شرط الآخر لابد يجعل مانع. من هذه الناحية ليست هناك تنافي وتدافع، ليس مراد الأعلام المتأخرين الأعصار مثل الوحيد البرهاني والميزنائني، ليس مرادهم أن هذا أن النجاسة تجعل شرطة، هذا ما يتوهمه. رغم أن عدم النجاسة موافق لشرطية الطهارة، مع ذلك يقولون هذا تهافت. هو لماذا؟ هو في تلاؤم، في توافق بين عدم النجاسة والطهارة. لماذا يبنون على أن التهافت في تدافع؟ هو لا تضاد في البين، أحد الضدين يؤخذ وعدم الضد الآخر يؤخذ. عدم الضد الآخر يعني مانعية الضد الآخر، وهذا وفاق. نعم من حيث الاجتماع الوجودي في الخارج ليس هناك تضاد ولا تهافت، وإنما مرادهم أنه لا يمكن في تهافت أنه لاغو. إذا أخذت شرطية الطهارة يعني بعد خلاص أن النجاسة لازم تنتفي، ما يحتاج تجعلها. إذا أخذت النجاسة مانع ونفيت النجاسة، نفيت النجاسة تلقائيا أوجدت الطهارة، فجعل أحدهما مغني عن جعل الآخر عقلا أو عرفا فيكون له. طبعا الميزناني عنده استدلال عقلي على هذا، سموه وقت أخوض فيه مفصلا، وعنده استدلال عرفي. على أي تقدير إذن هذا المبنى نستطيع أن نقول أثارته مدرسة الوحيد البهباني، حتى صاحب الجوار عنده والشيخ الأنصاري إلى حد ما، يعني ولو مو تنقيح واضح عند الشيخ، لكنه إلى حد ما صاحب الجوار لعل إثارة لهذا المبحث أكثر من الشيخ الأنصاري. وربما ذكرت للأخوان أنه أصل رسالة اللباس المشكوك موجودة في كتاب الجواهر في مبحث الدم، هاي نفس النجاسة الخبثية والطهارة، أصل هيكلها موجود في كتاب صاحب الجواهر. بس خب أيما كان البراعة المزنعين هو أسسها وبلورها وفتقها بشكل مرصف بديع وقوي ومتقن. أيما كان فهذا المبحث من أن أحد الضدين إذا أخذ شرط الضد الآخر مانع، هذا المبحث مثار لدى العالم. طبعا لا يخفى عليكم، لا يخفى عليكم هذا فيما إذا افترض أحد الضدين شرط والضد الآخر مانع في نفس موطن الذي أخذ الضد الأول شرط. أما إذا أخذ في موطن آخر من المركب فلا بعد لا منافات ولا تدافع. مثلا لو أخذت الطهارة المعنوية شرط في أجزاء الصلاة، لكنه أخذت الطهارة النجاسة الخبثية المعنوية الحدث أخذ مانعا في أكوان الصلاة. أكوان الصلاة تختلف عن أجزاء الصلاة، أكوان الصلاة عبارة أخرى عن الأجزاء أو الخلل الزمانية المتخللة بين الأجزاء. حينئذ لا إشكال عن ميزنائنا يقبله حتى مدرسة الوحيد، هذا ما في إشكال. الإشكال فيما إذا أخذت الطهارة وأخذ المانعية النجاسة في موطن واحد في المركب، يعني في نفس الأجزاء، وتأخذ النجاسة المعنوية في نفس الأجزاء، لغو يقولون. أما إذا أخذ أحدهما في موطن آخر في المركب، في نفس المركب، والأول أخذ في موطن أول في المركب إلا في أجزاء، ما في مانع. ولذا مثلا هكذا جمعوا كثير من الزناء أن يجمع بين الأدلة. مثلا استدبار مبطل للصلاة ولو حصل في أكوان الصلاة، أكوان الصلاة يعني خلل. افترض أنت بين الحمد والسورة بدون ما تشتغل بقراءة السورة استدبرتها تبطل الصلاة. هني ما تستطيع أن تثبت بطلان الصلاة من جانب استقبال. لماذا؟ لأنه بعدك ما أتيت بجزء، خب استدبرت ثم تعاود الاستقبال وتقرأ السورة، فالأجزاء كلها وقعت بشرطية الاستقبال، مع ذلك الصلاة هي تبطل، لا من جهة الخلل في الاستقبال، من جهة ماذا؟ الاستدبار. تقريبا الأعلام في الموارد التي ترد فيها روايات بجعل كلا الضدين بهالمعنى، يعني أحدهما شرط والآخر مانع، غالبا يحملون الأخذ بكلا اللسانين بهذا الجمع، أن أحدهما هو شرط، مثل الطواف، الطواف الطهارة شرط في أجزاء التي يتحرك بها الطائف حول الكعبة، أما الحدث فهو مبطل للطواف حتى ولو كان الطائف واقفا للاستراحة. فيجمعون عادة بأخذ موطنين للشرط وللمانع من القبيل. على أي حال، أما أن يؤخذ كلا الضدين الشرط والمانع في موطن واحد في مركب واحد، هذا تقريبا المدرسة الوحيدة البهباني غالبا، لا أقول كلهم، غالبا، ومدرسة المزناني بالذات بعد تلاميذه قالوا باستحالة هذا الشيء أو بلغويته وامتناعه. خب هذا بحث كلي طبعا في المركبات من باب الصناعة الفقهية. هنا في المقام فيه، هنا في المقام الآن، النجاسة خبثية مأخوذة مانع، أو الطهارة عن النجاسة مأخوذة شرط، طبعا لها ثمرات، هاي الثمرات هذا المبحث الآن اللي أثرناه الكبروي الكلي لو من إثارات مدرسة الوحيد الباباني، هذا ثمرته ليس فقط في تحديد موطن جعل أحد الضدين وموطن جعل الضد الآخر، ليس فقط ثمرة هذا، لا، ثمرات أكثر بعد. أحد ثمرات لا يخفى على الأخوان، وهذه ثمرة مهمة دائما يؤكد عليها المزناني ويصول يجول فيها، وهي أن الشرط الوجودي إذا شككت فيه يلزمك الإحراز وتحصيل وجوده. الشرط الوجودي ذي الطهارة، طهارة المعنوية، افترض شككت لازم تحصل الوضوء والغسل كذا فلان. أما المانع، أما المانع المعروف من قديم الأيام، المانع لا يشترط فيه إحراز، يكفي في المانع عدم الإحراز، أي ثمرة مهمة بين أخذ أحد الضدين شرط أو أخذ الضد الآخر له مانع، وإن كان الشرطية والمانعية متوالفتان هنا، يعني أحد الضدين يجتمع مع عدمه ضد الآخر طبعا. ولكن على أي تقدير الكلام في هذا المطلب أنه في ثمرة بين الموانع وبين الشروط، تؤخذ الشروط، تلك تسمى الشروط شروط وجودية، وتسمى الموانع شروط عدمية، هذا أيضا تقسيم آخر. ففي ثمرات كثيرة، لأنه قيل سواء، وهذا لعلمكم هذا المبحث ليس فقط في المركبات، هذا المبحث يعني سواء المركبات بعبارة أخرى كانت متعلقة للحكم الشرعي كالصلاة الطواف متعلق، أو كانت المركبات موضوعا أصوليا للحكم الشرعي، يعني قيود الوجوب، كما مر بنا مرارا هذا المثال، وهو أن صلاة المسافر مكونة موضوعها من ماذا؟ من 8 أجزاء، مركب، أن يكون مسافرا قاصدا كذا 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 لغاية الحلال، لا يمر بقاطع للسفر و و و و. فالمركبات سواء كانت موضوعا أصوليا للحكم أو متعلقا للحكم، أخذ أحد الضدين شرط فيها أو أخذ الضد الآخر مانعا مثمر في المركبات. أحد الثمرات الآن مرت بنا أن الشرط الوجودي لا بد من إحرازه، أما الشرط العدمي يكفي في إحرازه، يكفي هو أيضا لا بد من إحرازه، لكن يكفي في إحرازه ماذا؟ أصالة العدم، استصحاب العدم. خوب، هذا إجمالا إذا بحث صناعي يثار في بحث مقدمة الواجب من علم الأصول، وأيضا أثير عند الفقهاء في العصر المتأخر في مبحث اللباس المشكوك. جيد، هذه كبرى كلية. هنا في لتوضيح الصغرى في هذه الرواية في الصحيحة مثمر هذا المبحث، فهنا نقول شوف لاحظ هنا علل عليه السلام، علل صحة الصلاة ليس بأصالة عدم المانع، علل أصالة الصلاة صحة الصلاة بماذا؟ باستصحاب الطهارة. استصحاب الطهارة يعني لزوم إحراز الشرط. خوف يدل على أنه الطهارة شرط لا أن النجاسة مانع. خوف على اتحاد هنا أثير تساؤل في الصغرى، في صغرى المورد وتطبيق كبرى الاستصحافية، أن لماذا هو عليه السلام علل بالاستصحاب؟ هو لماذا لم يعلل بأصالة الطهارة؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، ما المانع في ذلك؟ هو الأفضل بعد ما يحتاج الاستصحاب، إذا مجرد الشك ما يحتاج الاستصحاب. لماذا لم يعلل عليه السلام بأصالة الطهارة؟ علل باستصحاب الطهارة. عدة أجوبة طبعا عن هذا التساؤل. أحد الأجوبة الذي يتبناها المحقق العراقي أن الاستصحاب إذا جرى في مورد لا تجري في أصالة الطهارة. طبعا هذا جواب معروف، بس في خصوص أصالة الطهارة واستصحاب الطهارة هذا الجواب تام أم لا في كلام. المحقق العراقي يقول نعم هذا الكلام تام حتى في هذا المورد، بينما هناك من يقول في قبال المحقق العراقي أن أصالة الطهارة مغنية عن استصحاب الطهارة، لا حاجة لاستصحاب الطهارة، لأنه إذا كان نفس الشك في جعل الطهارة ما تصل النوبة للزوم إحراز الطهارة، لغو يعني، لأنه المفروض أن الوظيفة عند الشك هي أصالة الطهارة، هذه هو تلقائيا عند الشك أحرز الطهارة، بنفس الشك يحرز الطهارة، لماذا نجعل ليس إحرام محرز آخر للطهارة؟ على تحال هذا إشكال وقيل وقال ونم جرى. الآن سنذكر الوجه في ذلك، ولكن أكمل قراءة الرواية على أساس نعالج كلا الموردين الصغرويين في الرواية. قلت فإني، هذا الآن بعد صورة رابعة وخامسة في الرواية، قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه، رجع إلى حصول العلم بالنجاسة، ولم أدري أين هو، علم إجمالي موجود، فأغسله، بعد هذا قام بالغسل، قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارته، بس لازلنا في هالصورة. قلت فهل علي، هو هذا عفوا هذا صورة وبين وظيفته الإمام صامر. صورة أخرى، قلت فهل علي إن شككت في أنه قد أصاب في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال لا، مو عليك شك، مجرد شك مو ملزم، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. أساس مستحب في العبادات، طبعا مو بشكل وسواس، لا، مستحب في العبادات الإنسان يصلي بلا شك، لأنه ليعالج هذا الشك يبتلى بمرض إدمان الشك، وهذا بعدين لا مو بالمقصود من ذلك، لكن مستحب إذا واحد كان سوي الروية وغير مختل السليقة يستحب أن يصلي بلا اضطراب ولا تردد على طمأنينة، لكن لا أن ينجر إلى مرض الوسواس، هذا لا، هذا مذموم يكون. قال لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. خب هي صورة أخرى، قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة في نفسي صورة الشك. قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت، وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. مع أن الشك ملزم هو بالفحص عنه، مع ذلك إذا كان قد شك ثم رآه أثناء الصلاة يعيد الصلاة. ويقول عليه السلام وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. هذا أيضا تطبيق آخر للاستصحاب في هذه الصورة الثانية. دي الصورة الثانية شلون؟ الصورة الأولى كانت ظن أنه قد أصابه ولم يتيقن وفحص ولم يرى ثم صلى ثم رأى، ظن أنه أصابه. على كل الفرق بين الصورتين نرجع إليه إن شاء الله في الجلسة اللاحقة إن شاء الله، وكيفية الخروج ب قالب صوروي واحد مع اختلاف الصورتين، قالب صوروي واحد لكي لا يكون هناك إجمال وإبهام في تطبيق الكبرى. وصلى الله على محمد وعلى آله.